السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الخميس 30 من رجب لعام 43 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون الدرس التعليق على كتاب إحكام الأحكام، وسيكون إشارة بمشيئة الله بما يظهر من إشاراته إلى بعض القواعد والفوائد المتعلقة بالفقه بأصول الفقه وقواعده. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن لا يعرفهن أحد من الغلس. المروط أكسية معلمة، يعني عليها خطوط تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات ملتحفات، فهذا أحد معني التلفع، لكن الأكثر أن الالتحاف يكون بالالتفاف، يقول متلففات، متلففات، هذا يكون جميع البدن، والتلفع يكون للرأس، يكون للرأس. والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، المعنى أنه آخر الليل عند بزوغ الفجر وعند ابتدائه، فيختلط ظلمة آخر الليل بضوء أول النهار. وفي هذا الحديث حجة لمن يرى بالتغليس، وفي هذا الحديث حجة لمن يرى بالتغليس في صلاة الفجر، في أسفل في هاء وسين التغليس بدون بالتغليس، وهي من جهة استقامة العبارة أظهر، يعني لمن يرى التغليس في صلاة الفجر. أما لمن يرى بالتغليس يعني من يقول بالتغليس في صلاة الفجر. حجة لمن يرى بالتغليس في صلاة الفجر وتقديمها في أول الوقت، لا سيما مع ما روي من طول قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، يعني أنه يلزم من طول القراءة، والنبي عليه الصلاة والسلام يخرج منها مغلسا، يلزم منه أنه يكون دخل فيها أثناء الظلمة، لأن طول قراءة عليه الصلاة والسلام يبين أنه إذا كان يغلس بها فإنه يدخل فيها في هذا الوقت. وسيشير المصنف رحمه الله إلى شيء من خلاف في هذا، وهذا مذهب مالك والشافعي، وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهم الله، وخالف أبو حنيفة ورأى أن الإسفار بها أفضل، وهذا أيضا مذهب الإمام أحمد هو مذهب الجمهور، ورأى أن الإسفار أفضل لحديث ورد فيه: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فإنه أعظم للأجر. وهذا الحديث يعني لا حجة فيه لمن قال بأن الأفضل أن يصليها عند ظهور النور لهذا الحديث، لأن هذا الحديث أولا ينظر في ثبوته، بعضها العلم تكلم فيه، لكن أظهر ثبوته حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، الأظهر ثبوت هذا الخبر، وهو عند الأربعة من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، بل عند الخمسة وفيه أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر. وتأويل الأظهر والأشهر في هذا أنه قال أن المعنى أسفروا يعني أدخلوا فيها بعد تبين الصبح وتحققوا صبح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ندب كان يصلي مغلسا، فلا يبالغ في التغليس على وجه قد يصلي قبل طلوع الصبح ويظن أن الصبح قد طلع. هذا وجه، وهذا الوجه يفسره فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة رضي الله عنهم. وتأويل الثاني، وهذا هو قول الطحاوي رحمه الله وانتصر له ابن القيم في إعلام الموقعين، وهو وجه جيد الحقيقة وله دليل يبينه، أن قوله أسفر بالفجر هو أن يدخل فيها مغلسا ويخرج منها بعد أن ينفسح البصر، يعني يحصل شيء من الضوء. هذا لا ينافي ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، لأن ذكرت أنهن متلفعات بمروطهن. وقد ورد في حديث عند أحمد والنسائي رواية أبي صدقة عن أنس مالك وهو بإسناد صحيح في ذكر أوقات الصلوات، قال وصلاة الفجر إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر، إلى أن ينفسح البصر، فبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يمد صلاته حتى ينفسح البصر، ولا ينفسح البصر ويكون له رؤية لما أمامه إلا بعد تبين شيء من ضوء النهار. فهذا يبين ويفسر حديث رافع بن خديج ويؤيد ما اختاره ابن القيم رحمه الله قبله الإمام الطحاوي. وهذا أيضا طريق من الطرق في التي يسلكها علماء الأصول والحديث في النظر في الأخبار، لأن النظر في الأخبار، وهذا سيأتي أيضا له في مسائل رحمه الله، له في مسائل، وأن طريق الجمع هو أولى وأول الطرق في النظر بين الأخبار، يليه النسخ يليه الترجيح، خلافا للأحناف الذين يقولون بالنسخ أولا قبل الجمع، لكن الجمع يقدم لأن في الجمع عملا بالدليلين جميعا. وقوله متلفعات، نعم، وفيه دليل على شهود النساء الجماعة بالمسجد مع الرجال، وهذا واضح، والأدلة في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا الحديث ما يدل على كونهن عجز أو شواب، وقد كره بعضهم للشواب الخروج لذلك. وفي هذا رد لقول من قال إنه يكره للشابة، والأظهر أنه دليل على شهود النساء الجماعة جواز ذلك للجميع، وأن السنة جاءت ببيان ذلك، وأن المرأة بس أن تخرج وتلتزم بالآداب الشرعية من الستر والحشمة وعدم التطيب، ثم أيضا مبادرة بعد ذلك بالخروج قبل الرجال، وأن يكون هناك إذا للنساء باب خاص كما في الحديث الصحيح لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني مع التزام الآداب الشرعية في هذه حال لا فرق يكون بين المرأة الكبيرة والمرأة الشابة، ما دام أن الالتزام بالآداب الشرعية حاصلا كان الإذن أيضا حاصلا لهن جميعا، لهن جميعا. قال وقد، نعم، قال وقولها متلفعات بالعين، وقوله متلفعات بالعين ويروى متلففات، هذه عند مسلم متلففات، والمعنى متقارب، المعنى لأن التلفع والتلفف يعني هو ضم الثوب على البدن أو بعض البدن في الرأس مثلا في التلفع، قال إلا أن التلفع يستعمل مع تغطية الرأس، ظاهر كلامه أنه يكون للبدن مع تغطية الرأس. قال ابن حبيب لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس، واستأنسوا في ذلك بقول عبيد بن الأبرص كيف يرجون سقوطي بعدما لفع الرأس بياض وصلع، يعني المعنى أن الرأس عمه وشمله البياض وصلع، يعني الشيب والصلع. وفي هذا دليل على أن تفسير الغريب يكون أيضا يكون من لغات العرب، وإن كان هذا في الأصل كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه شيء يكون يعني يكون من غريب اللغة البعيد، إنما لما تأخرت القرون واختلط العرب بغيرهم صارت الكلمات التي عند الناس واضحة وبينة صارت كالغريب، كانت كالغريب. ولهذا قد يستدل ببعض الكلمات أو بعض الأشعار تبين أو ببعض الكلمات المنقولة عن العرب. وأحسن ما يفسر بالحديث ويبين بالحديث هو الحديث، كما أن هذا في معناه كذلك في ألفاظه. واللفاع ما التفع ما التفع به، واللحاف ما التحف به، لحاف يلتحف به من ثوب ورداء ونحو ذلك، والثوب يشمل كل ما يلبس. وقد فسر المصنف المروط بكونها أكسية من صوف أو خز، وزاد بعضهم في صفتها أن تكون مربعة، قال بعضهم أن سداها من شعر يعني ولحمة وغير ذلك. السدى يكون خطوط يعني على الطول، أعلام وزينة يعني من باب التحسين، باب التحسين والتزيين، ويعني حين يقول أسدى إليه هذا الشيء يعني أعطاه هذا الشيء وزاده بهذا الشيء، ومنه لعل من إسداء المعروف. فالمقصود أنه زيادة، أن السدى زيادة على، لأن الثوب يكون بما يلحم به، ثم قد يكون سداه بما يحسن به من خطوط في جوانبه أو في جيبه مثلا، وقد يكون في الطوق الذي يحيط بالرقبة، وقد يكون في أطراف أكمامه، وقد يكون في أسفل ثيابه. فهذا يكون من السدى الذي يكون بخطوط ملونة تحسن وتزين الثوب. وقيل إنه جاء مفسرا فيها في الحديث على هذا، وقالوا في قول امرئ القيس على أثرين ذيل مرط مرجلي، قالوا إن المرط هنا من خز. هو هذا كلمة مرجل في مختلف فيه كذا في الأصل في وها وسين بالجيم، وفي زاي مرحل كما في ديوانه. فعلى هذا يكون مرجل في صور رجال ومرحل في صور رحال، وهذا أقرب، مثل قول عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليه مرط أسود مرحل، يعني عليه صور الرحال، رحال التي توضع على الإبل. وقد فسر الغلس بأنه فسر الغلس بأنه اختلاط ضياء الصبح يعني أول الصبح بظلمة الليل يعني آخر الليل عند طلوع الفجر، والغلس والغبش متقاربان، الغلس والغبش لا في أنهما أن هاتين الكلمتين كلها فتحات متحركة، وكذلك متقاربة في المخرج الغلس والغبش، والسين والشين لا فرق بينهما إلا أن هذه معجمة وهذه مهملة. ومثل هذه الكلمات تكون متفقة في أصل المعنى لكن تتفاضل بمعنى أن يزيد بعض هذه الكلمات في المعنى على الأخرى متقاربان، والفرق بينهم أن الغلس في آخر الليل، وقد يكون الغبش في أوله وفي آخره، فهو أبلغ. ولهذا لما كانت حركته، أو لما كان مبناه من مبني على زيادة، وهو زيادة الشين بالنقط منقوطة معجمة، زاد في المعنى فكان في أوله وفي آخره. وأما من قال الغبش بالباء والشين فغلط عندهم. وفي الحاشية أشار إلى أن هذا ليس، يعني بعض أئمة اللغة صحح هذا، أن ما جاء في اللغة ما يدل على أن الغبش بمعنى الغبش، وأنهم يطلقان على وقت الغلس، إلى قوله وله أيضا في بعض الروايات عنه غبش وغبش وغلس سواء، وأنه ليس بغلط. وقال الأزهري هما بمعنى، يعني معنى واحد. وأنكر الأخفش شارح الموطأ السين المهملة الغبش، مع أن المصنف رحمه الله أثبتها، فهذا يبين أن الحجة مع المثبت، لأنها تعتمد على النقل. ولم يقل شيئا، يعني يقول الزهري أنه لم يقل شيئا، يعني أن قوله مرجوح. وقد جاءت حروف كثيرة بالسين والشين معا، مثل شمته وشمته، وهما بمعنى. وزدفة من الليل، وشدقة من الليل، وسودق وشودق وشودق، وغير ذلك. فالمقصود أنه أيضا الغبش كذلك بمعنى الغبش أو الغلس، قريب من أن يتفق تتفق في أصل المعنى وإن كانت تتفاضل. فيه كما تقدم العناية بأمر اللغة والمعاجم وتفسير الكلمات، وفي دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم يعتنون في اختيار الألفاظ، لكن ليس هذا مطلقا، ليس هذا مطلقا، إنما هذا في الكلمات المجردة التي لا تحتمل، يعني إنما إشارة إلى معنى لغوي خالص. لكن قد يكون المعنى اللغوي في اللغة مثلا يحمل حكما من الأحكام، يحمل حكما من الأحكام، فلهذا لا يكتفى بتفسير أهل اللغة ولا غريب الحديث، إلا إذا استندوا في هذا إلى تفسير العلماء، علماء السنة، لأن الكلمات العربية تأتي عامة وتأتي مطلقة، والشارع قد يقيد مطلقها وقد يستعملها استعمالا خاصا، فلذا لا يؤخذ باستعمالها على ما هو عليه عند العرب، ويتلقى ذلك مثلا من كتب الغريب على هذا الوجه، أو من كلام أئمة اللغة بدون النظر إلى كلام أهل العلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم بالكلمة من لغة العرب فتكون مطلقة فيقيدها في نوع خاص، مثل مثلا الصلاة والزكاة والصوم والحج، لها معاني في اللغة. الصلاة بمعنى الدعاء في اللغة، في الحج بمعنى القصد، في الصوم بمعنى الإمساك، وفي الزكاة والزكاة بمعنى النمى والزيادة، لكنها جاءت في لسان الشارع على معنى خاص، فالصلاة لها معنى خاص. اختلف العلماء، يعني هم يتفقون على المعنى من حيث أصل، لكن اختلفوا في الضابط لحده، يعني هل أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وكذلك مثلا الصوم هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، ليس مجرد الإمساك، هو الصوم معنى إمساك، خيل صيام وخيل غير خيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة، إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساك عن الكلام. فالصوم في اللغة يطلق على الإمساك، سواء كان إمساك على الكلام، إمساك عن أي شيء يسمى، حتى أطلق على إمساك الخيل كما في البيت إمساكها عن الصهيل صيام. ولكن الشارع استعمل الصوم على وصف خاص، الزكاة الحج عندهم القصد إلى معظم، لكنه في الشرع الحج هو القصد إلى أماكن مخصوصة، إلى أماكن مخصوصة في أيام مخصوصة، وهي أيام الحج ومشاعر الحج. فلذا لا تفسر الكلمات هذه فيما يشتمل على أحكام دون النظر إلى ما جاء عن علماء سنته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمة فقد يقيد مطلقها كما تقدم، ثم يأخذ هذا عنه أصحابه رضي الله عنهم، ثم يأخذ التابعون هذا عن الصحابة يتلقونه عنهم، وعن التابعين تابعوهم تابعوا التابعين، وهكذا، فلا يتلقى هذا إلا عن أهل العلم. وأشار إلى هذا المعنى أبو عبيد القاسم ابن سلام، وقال إن هذا هو الذي يؤخذ عن تفسير الكلمات. وقال ابن رجب ما معناه: إن من سلك غير هذه الطريقة قد يقع في تحريف الكلم، يعني ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث، ذكر على حديث نهى عن اشتمال الصم، لأن الصم في اللغة هي الشيء الأصم الذي لا منفذ فيه، فاضطر بعض الفقهاء أن يفسروا نهى عن اشتمال الصم هو أن يلتحف ويلتف بالثوب الذي يحيط به حاطة تامة ولا يكون لديه منفذ، فيكون كالصخرة الصماء التي لا منفذ فيها، فإذا أراد مثلا يرفع أن يخرج يده نحو ذلك ربما انكشف عورته نحو ذلك، فيعني إذا لم يكن عليه مثلا ما يستر عورته من سراويل نحو ذلك. لكن جاءت السنة بالدلال على أن حديث سعيد الخدري وظاهر السنة مرفوع، ما يدل على أن اشتمال الصماء هو الاشتمال بثوب واحد ويلقيه على جانبه أحد جانبيه ويكون أحد شقيه غير مستور، فينكشف أسفله وأعلاه من جهة الفخذ، وقد يبدو فرجه، قد يبدو فرجه مثلا، وقد يكون مثلا في أن يلتحف بثوب ولا يكون مستورا من أعلى، يكون مستورا من أعلى، فلهذا قد تظهر عورته إذا لم يعتني بسترها إذا كان جالسا، وهذا الثوب الذي احتفى به لا يستر ما بين ركبتيه وصدره. قال رحمه الله: الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمع عجل وإذا رآهم أبطأ وأخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الحديث يدل على الفضيلة في أوقات هذه الصلوات، فأما الظهر فقوله يصلي الظهر بالهاجرة يدل على تقديمها في أول الوقت، فإنه قد قيل في الهاجرة والهجير إنهما شدة الحر وقوته، ويعارضه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إذا اشتد الحر فأبردوا، يعني أخروا، كما في حديث أبي ذر: أبرد، قال: حتى رأينا فيئة تلول. ويعارضه في الحديث الآخر: إذا اشتد الحر فأبردوا، يعني قيس كان يصلي الظهر بالهاجرة قال: إذا اشتد الحر فأبردوا. قول كان يصلي إن كان مع اقترانها بفعل متكرر تدل على التكرار، خلافا لمن أطلق أنها تدل على التكرار مطلقا أو نفى عنها مطلقا وأنها تكون مجرد الحصول. صحيح أنها هي لمجرد الحصول إلا إذا دلت قرينة على تكررها، والصلاة تتكرر. فقوله كان يصلي الظهر يعني ظاهره أنه يديم ذلك. ولهذا الإمام دقيق العيد رحمه الله قال: ويعارضه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إذا اشتد الحر فأبردوا. ويمكن الجمع بينهما بأن يكون أطلق اسم الهاجر على الوقت الذي بعد الزوال مطلقا، فإنه قد تكون في الهاجرة في وقت فيطلق على الوقت مطلقا بطريق الملازمة. يعني لا يلزم من كون يصلي بضوء الهاجرة أنه يعني يصلي بعد زوال مباشرة وشدة الحر مثلا، فيصلي بعد ذلك، وهذا يطلق عليه هاجرة حتى ولو حصل إبراد، ولو كان بعد الوقت بشيء. ولهذا بأن يكون أطلق اسم الهاجر على الوقت الذي بعد الزوال مطلقا، ولا يلزم منه أن يبادر إليها، لكن هذا فيه نظر، لأن الأصل هو التبكير والمبادرة، الأصل هو التبكير والمبادرة. لكن مصنف رحمه الله تقدم أنه كثيرا ما يذكر بعض الأوجه التي فيها احتمال ولو ضعيف، ولو ضعيف يريد بذلك فيما يظهر والله أعلم تدريب طلاب العلم، يعني حين نقرأ كلامه وننظر فيه حتى ننظر ونتأمل ونستفيد منه العناية بهذه الألفاظ التي تكلم فيها الصحابة رضي الله عنهم، وينظر في وجوه الاحتمال. وفي هذا طريق إلى أن من ينظر في خلاف فلا يشدد في الإنكار على من خالف في هذه المسألة، لأن هذا له وجه. مثلا قد يكون اتجه، يعني ليس في هذا الحديث، قصدي في هذا الحديث في أي مسألة مثلا يكون فيها وجه احتمال قد يميل إليه عالم من أهل العلم وإن كان مرجوحا، فهو لم يأخذ به مثلا معنى عن هوى وتعصب، لكن لأن له وجه. وإن كان الوجه، كان الوجه الأظهر هو الذي يدل عليه النصوص الأخرى، فالمصنف فالإمام دقيق العيد أشار إلى هذا، لكن ليظهر والله أعلم أن يقال إن هذا هو الأصل في الصلوات والظهر كذلك، وجاء القيد بصلاة الظهر، فيكون إما من باب العموم المخصوص أو من باب المطلق والمقيد، وأنه في هذه الحال دلت النصوص على التأخير، دلت النصوص على التأخير، كما أيضا أنه يشرع تأخير العشاء مطلقا، العشاء، لكن العشاء عليه إن شاء الله أنه يشرع تأخيرها مطلقا إذا تيسر ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وإن لم يكن وقت الصلاة في حر شديد، وإن لم يكن وقت الصلاة في حر شديد وفيه بعد، يعني ضعف هذا الوقت، يعني لأنه يخالف ظاهر اللفظ، لأنه إذا لم يكن في حر يصلي بالهاجر، والغالب أن مثل هذا اللفظ يطلق على وجود الحر، وفيه بعد. ولهذا حمل لعله يحمل على وجه آخر، وفي بعد، وقد يقرب بما نقل عن صاحب العين، بما نقل عن صاحب العين كتاب اللغة، أن الهجير والهاجرة نصف النهار، فإذا أخذنا بظاهر هذا الكلام كان مطلقا على الوقت، كان مطلقا على وقت الظهر، يعني يصليها في هذا الوقت الذي هو وقت الظهر، وقت الظهر من زوال الشمس. لكن اختيار الصحابة يصليها بالهاجرة يدل على أنه مقصود هذا الوصف وهذا الوقت، والصحابة لهم عناية باختيار الألفاظ وعناية بنقل هديه عليه الصلاة والسلام في صفة الصلاة، من جهة فعلها، وفي صفتها من جهة وقت الصلاة، ولهذا بعد ذلك فصل بقية الأوقات. وفي وجه آخر، وهو أن الفقهاء اختلفوا في أن الإبراد رخصة أو سنة، ولأصحاب الشافعي وجهان في ذلك، يعني على هذا هل الإبراد رخصة أو سنة؟ رخصة. على هذا إذا كان رخصة فالسنة عدم الإبراد، والسنة عدم الإبراد، فيكون عدم تأخيرها هو الأفضل، فيكون أبرد رخصة، يكون رخصة. فإن قلنا إنه رخصة فيكون قوله أبرد أمر إباحة، فإذا كان أمر إباحة فالصلاة في وقت شدة الحر أفضل وأولى، لكن هذا يعني ضعيف هذا الوجه، يأتي في كلامه ما يعني قال فيكون قوله أبرد أمر إباحة، ويكون تعجيله لها في الهاجرة أخذا بالأشق، أخذا بالأشق والأول والأولى، أخذا بالأشق والأولى، ويكون تعجيله لها في الهاجرة أخذا بالأشق والأولى، وهو صلاتها في وقت الحر، على قول أن أبرد أمر إباحة. لكن هذا التفريق من قوله أن الإبراد رخصة أو سنة هذا موضوع نظر، كلمة أن الرخصة تقابل السنة هذا موضوع نظر، ليظهر والله أعلم أن الرخصة ليست من هذا الباب. الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة بحسب حال المترخص، وغير الترخص الذي نهى عنها العلم، الترخص يعني الأخذ برخص العلماء، هذا تتبع هذا لا يجوز في تفصيل لها العلم، لكن الرخصة التي جاءت في الشرع إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وجاء هذا حديث ابن عمر بن عباس، لكن حديث ابن عباس بلفظ قريب من هذا، كما في لفظ كما يكره أن تؤتى معصيته في اللفظ الآخر، يعني أن الأخذ بالرخصة مطلوب، الأخذ بالرخصة مطلوب، تارة يكون سنة يعني معنى مطلوب ليس واجب، وتارة يكون واجبا. مثلا الرخصة في أكل الميتة عند المسغبة وشدة الجوع وخشية الهلاك ولا يجد طعاما حلالا واجب، ولهذا قال مسروق من دركته المخمصة أو نحو ذلك فلم يأكل حتى مات دخل هلك، وقال دخل النار يقول رحمه الله، يجب عليه ذلك، يجب عليه ذلك. وإن كان الأمر مثلا من باب توسعة فهي رخصة مطلوبة، رخصة مطلوبة لا يجب عليه ذلك، وقد تتأكد هذه الرخصة، ويختلف في بعض الرخصة، مثل قصر المسافر هو عند الجمهور سنة ومتأكدة، وعند بعض العلم كالأحناف واجبة، وهكذا الفطر في رمضان للمسافر تارة يكون رخصة بمعنى سنة، وإذا حصل لها مشقة يسيرة لا يجد معها ألم ولا ضرر يسن أن يترخص، فإن وجد ضررا وجب عليه ذلك. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث أولئك العصاة، لما أنه أخبرنا لما أمر الصوم واستمر قوم الصيام، وفي حديث جابر ليس من البر الصيام في السفر، على تفصيل في معنى هذا الحديث، لما رأى رجلا من شدة تعبه لما صام سقط لما ظلل، وقد ظلل عليه نحو ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني من جاء ظل عليه يعني عن الشمس لما رآه وأخبر قال إنه صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، مع أن الصيام في السفر قد يكون برا، النبي صام لكن يعني ليس هو البر من كل وجه، هو لا شك قد يكون أحيانا في بعض الأحيان يكون أفضل. وهذا في تفصيل في هذه المسألة لأحوال الصائم في السفر، وأحيانا يكون الفطر هو البر كحال هذا الصائم. أما قول أبرد أمر بباح هذا في نظر، لأنه جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبرد أبرد، وهذا الوجه يرد به الوجه الأول، وأن المراد بأن أبرد بأن يطلق على اسم الهاجرة ولو على أول الوقت، لأن جاء في حديث أبي ذر في الصحيحين قال أبرد ثم رضي الله عنه قال أبرد ثم رضي الله عنه قال أبرد، قال حتى رأينا فيء التلول. في رواية للبخاري من طريق مسلم إبراهيم الفراهيدي حتى ساوى الظل التلول، وإن كانت هذه الرواية بعضهم قال إن الأرجح هو حتى رأينا فيء التلول، رأينا لا ساوى الظل، لأنه لا يمكن يساوي الظل التلول إلا يكون مع خروج وقت الظهر أو شيء من ذلك أو قريب منه، يعني لا يمكن يصلي الظهر، أو يعني المقصود أنه محتمل هذا اللفظ. فلهذا أبرد هنا الأمر ليس أمر إباحة لدلالة السنة على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن شدة حفيح جهنم وأمر أن تؤخر، وإن كان أظهر والله أعلم ما يدل على ذلك أن العلة في ذلك وأنها في هذا الوقت وقت زوالها سجر، وأنه بعد ذلك ولو بوقت يسير تزول العلة، إذا قيل إن العلة هي التسجير جهنم، لأن العلة وهذا رجح جمع من العلم كابن رجب أن العلة هو أنها تسجر في هذا الوقت، فعلى هذا لو كان بعد ذلك وقت يسير تزول العلة وتجوز الصلاة ولو كان في شدة الحر. وهذا يفسر الأخبار الأخرى أنهم يعني يضعون ثيابهم ويسجدون عليها من شدة الحر، أو أنه حتى مع الإبراد فإن شدة الحر لا تنكسر إلا بعد وقت طويل. قال فيكون قوله أبرد أبرد أمر إباحة، ويكون تعجيله لها في الهاجرة أخذا بالأشق والأولى، أو يقول من يرى الإبراد سنة إن التهجير لبيان الجواز، وفي هذا بعد، لأن قوله كان يشعر بالكثرة والملازمة عرفا، والأظهر والله أعلم أن يقال كلاهما سنة، لا يمكن يقال إن هذا لبيان الجواز الذي هو التهجير أو عكسه الإبراد أمر إباحة، وهو أورد احتمالات رحمه الله، والصواب والله أعلم أن الأصل هو التبكير بالصلاة وصلاتها والمبادرة إليها في أول وقتها، مع مراعاة أن يكون قد استعد لها وأداء ما يكون مشروعا قبلها من سنة أو سنة راتبة، هذا هو الأصل، إلا أنه في حال شدة الحر يبرد بها كما تقدم على ظاهر الأخبار، مع الاختلاف في علة الإبراد في صلاة الظهر. وقوله والعصر والشمس نقية، هذا يدل على تعجيلها أيضا خلافا لمن قال إن أول وقتها ما بين القامتين، وهم الأحناف خلاف الجمهور. القامتين يعني أن يكون ظله مثليه، قامتين أن يكون ظل الشاخص ظل كل شاخص مثليه، وظل الإنسان يكون مثليه، لكن على الصحيح أنه بهذا ينتهي وقت العصر أو إلى أن تصفر الشمس، كما في حديث عبد الله بن عامر، لا أنه يبتدأ بعد أن يكون الظل على قدر مثليه على قدر ما بين ما بعد القامتين. قوله والمغرب إذا وجبت، أي الشمس، والوجوب السقوط فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا سقطت، لأنها تعقل يدها اليسرى الإبل ثم تنحر، فإذا نحرت سقطت، ويستدل به على أن سقوط قرصها يدخل به الوقت، هذا محل إجماع. والآن كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إذا غاب حاجبها، حاجبها الأعلى يعني، حاجبها الأعلى، لأن حين يغيب حاجبها الأسفل لا زالت حتى يسقط حاجبها الأعلى، فبهذا يدخل وقتها بإجماع. والأماكن تختلف، الأماكن تختلف، قد يكون ظهورها بينا فترى الشمس قد ذهبت تماما، فما كان منها فيه حائل بين الراء وبين قرص الشمس لم يكتف بغيبوبة القرص. والمعنى أن الوجوب والسقوط ذهاب قرصها ومغيبه هو الأصل، فإذا كان هو الأصل فما لا يتم ويعرف مغيبها إلا به يكون تحريه أو الأخذ بها أو مراعاته أمرا واجبا على قدر المستطاع. أحيانا يكون على سبيل اليقين وهو أن تراها قد غابت، وأحيانا يكون على سبيل الظن وهو ماذا فيما إذا فما كان منها فيه حائل. إنسان في مكان كما هو الناس يكونون في المدن وفي القرى، وقد يكون في البرية وبينه وبينها جبال ووهاد فلا يراها، تغيب عنه قبل مغيبها، وقد يبقى شعاعها مثلا ويراها، لكن قد يذهب الشعاع تماما ويذهب ضوءها لكن لا يقطع بمغيبها. في هذه الحال يعني وجود مثلا العازل والحائل من جبل ونحوه، في حائل بين الراء وبين قرص الشمس لم يكتفي بغيبوبة القرص، لأنه لا يمكن أن يتحققه، فلا يكتفي بغيبوبة القرص عن العين، ويستدل على غروبه بطلوع الليل من المشرق. قال صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس منها هنا وطلع الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. في اللفظ الآخر نعم، إذا غربت الشمس وطلع الليل وأدبر النهار، في اللفظ الآخر وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، لكن لا يشترط اجتماعها إنما حين تغرب الشمس، لأن إذا غربت الشمس أقبل أدبر النهار وأقبل الليل فقد أفطر الصائم. في هذا أن مثل هذه المسائل وأمثالها كثير يقع في الصلاة والطهارة وجميع أنواع العبادات من الزكاة والصوم والحج والمعاملات، يقع فيها هذا الشيء، قد يكون الشيء متيقنا، فإذا كان يمكن الوقوف ومعرفة اليقين كان هو الواجب، ما أمكن كمثل هذه الحال يعمل بالظن، وللأصل هو العمل باليقين إن أمكن، فإن لم يمكن فإن المظنة تقوم مقام المئنة، تقوم مقام المئنة، المئنة هي الحقيقة وهي غلبة الظن، فإن هذه قاعدة عظيمة في الأبواب المتقدمة كما تقدم، فيعمل بها مثلا في باب الصلاة، في باب الصيام مثلا، الناس يفطرون اليوم ويصلون على التقاويم، على التقاويم، فيؤذن المؤذن هو لا يرى الشمس مثلا في مغيبها، وكذلك سائر الأوقات إنما على هذه التقاويم، فهذا يجوز العمل بها. والصائم إنسان قد يكون مثلا في مكان ولا يلزمه أن يخرج ويصعد على مكان عالي حتى يرى الشمس، لا، إذا غلب على ظلومه ليس عنده ما من يخبره مثلا أو ليس عن تقويم، إذا غلب على ظنه ذهاب النهار وإقبال الليل فقد غربت الشمس وأفطر الصائم، يعني الحكم حكم يكون حكم حكم غروب الشمس، وأفطر الصائم وحلت الصلاة، وحلت الصلاة دخل وقتها. والظن يعمل به في الصلاة في باب سجود السهو ولذلك، وفي الحج في باب الطواف والسعي، فهذا أصل وقاعدة عظيمة، وينزل منزلة اليقين، لأنه كثيرا يتعذر الحصول على اليقين، ولو أمر باليقين في كل شيء لصار يعني عنتا ومشقة. فلهذا كان العمل به، ولهذا من القواعد تعارض الأصل والظاهر. الأصل هو اليقين، والظاهر غلب الظن، هل يقدم الأصل أو يقدم الظاهر، أو تارة يقدم الأصل وتارة يقدم الظاهر. قاعدة عظيمة في هذا، ذكر ابن رجب رحمه الله، وذكر فروعا كثيرة في تحت هذه القاعدة. وإن لم يكن ثم حائل، فقد قال بعض أصحاب مالك رحمه الله إن الوقت يدخل بغيبوبة الشمس وشعاعها المستولي عليها، وقد استمر العمل بصلاة المغرب عقيب الغروب، عقيب الغروب. فإذا لم يكن ثم حائل هو يرى الشمس، فيعمل بغيبوبة الشمس، غيبوبة الشمس. فإذا غابت الشمس فغاب معها شعاعه، لكن أحيانا لا شك أنه يبقى بعد غيبوبة الشمس أثر النور، أثر النور، وإن كان النهار قد ذهب والليل قد أقبل. كما أن الفجر، الفجر قد يبدأ، يبدأ مثلا يعني، لكن لا يتحقق إلا بعد ضوء الصبح الصادق الصادق. وإن لم يظهر ويتبين، لكن لا بد من تحقق الصبح حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال رحمه الله وأخذ منه أن وقتها واحد، والصحيح عندي أن الوقت مستمر إلى غيبوبة الشفق يعني المغرب، لأن قوله المغرب إذا وجبت الوقت واحد، قول الجمهور أن لها وقتين، خلافا لبعض العلم لعل الشافعي رحمه الله الشافعية. نعم، لأن هذا إشارة إلى أن وقتها هو هذا الشيء، وقد دلت الأخبار الكثيرة على امتداد وقتها، لكنه عليه الصلاة والسلام قد يصليها، والصحابة رضي الله عنهم يلعبون بالسهام، يتدربون على السهام ويرمون، وجاء أن البصر يكون ممتد يعني يرى، فيدل على أنه يبادر بها ولا يتأخر بها، يبكر بها عليه الصلاة والسلام بعد غيبوبة الشمس. وأما العشاء والصحيح أن لها وقتين، وأنها يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر. وأما العشاء فاختلف الفقهاء فيها، فقال قوم تقديمها أفضل وهو ظاهر مذهب الشافعي، وقال قوم تأخيرها أفضل لأحاديث سترد في الكتاب، وقال قوم يعني قال قوم تقديمها أفضل لظاهر الأحاديث في أي العمل يفقه الصلاة على وقتها، وقال قوم تأخيرها أفضل. وهذا مثل ما تقدم في حديث في صلاة الظهر عند اشتداد الحر، لكن هذا في حال اشتداد الحر. أما صلاة العشاء فتأخيره أفضل مطلقا لحديث ستجد في الكتاب، وقال قوم اجتمعت الجماعة فالتقديم أفضل، إن اجتمعت الجماعة فالتقديم أفضل. وعلى هذا إذا اجتمعت الجماعة في أول الوقت فهذا هو الحسنيان، اجتماع الجماعة في أول وقت والصلاة أول وقت، إذا أمكن كان على هذا الوجه أمكن. وإن تأخروا فالتأخير أفضل، لأن المقصود هو اجتماع الجماعة، فلا يبادر بعضهم بالصلاة في أول الوقت ولا ينتظرون من تأخر، فلهذا التأخير تأخيرها عن تأخيرها حتى يجتمعوا هو أفضل. ولهذا في نفس الحديث والعشاء أحيانا وحين إذا اجتمعوا عجلوا وإذا هبطوا أخر، في صحيح البخاري راهم كثروا عجل وإذا راهم قلوا أخر، هل يبين أن الاجتماع مع الكثرة أولى وأتم. وهو قول عند المالكية، ومستندهم هذا الحديث، يعني في قوله إذا رأوا اجتمعوا عجل. وقال آخرون إنه يختلف باختلاف الأوقات، في الشتاء وفي رمضان تؤخر لطول الليل، وفي غيرها تقدم. وفي رمضان لأن الناس يحتاجون مثلا بعد الفطر يعني ساعة من الوقت لأجل أكل فطورهم وعشائهم، وفي رمضان تؤخر، وفي غيرهما تقدم. وإنما أخرت الشتاء لطول الليل وكراهة الحديث بعدها. والأظهر والله أعلم أن تأخيرها هو الأفضل مطلقا، هذا هو الأصل. إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، هذا هو الأصل. لكن سيشير المصنف رحمه الله إلى وجوه أخرى في هذا الحديث. وهذا الحديث أيضا يتعلق بمسألة، وهذا الحديث أيضا يتعلق بمسألة تكلموا فيها، وهي أن صلاة الجماعة أفضل من الصلاة في أول الوقت، وهي أن صلاة الجماعة أفضل من الصلاة في أول الوقت، أو بالعكس، يعني الصلاة جماعة واجتماع ولو تأخر عن الوقت أنه أفضل. وكلاهما ورد الفضل فيه، لكن ورد في اجتماع في الصلاة أول الوقت حديث صريحة تدل على فضلها، أيوة قال الصلاة على وقتها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر بها يصلي عليه الصلاة والسلام، والأذان يكون عند دخول أول وقتها. قال حتى إنه إذا تعارض في حق شخص أمران، أحدهما أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفردا، والثاني أن يؤخر الصلاة في الجماعة، أيهما أفضل؟ يعني هو دخل الوقت عليه، والجماعة الذين يصلي مع الذين يجتمعون مثلا في حيه أو في مسجده يؤخرونها، هل يقدم الصلاة في أول وقت أو يؤخرها ويصلي معهم؟ هذا إذا كان التأخير يعني زائد على مسألة الاستعداد للصلاة بعد الأذان بالوضوء وصلاة السنة الراتبة ومقدار المشي إليها المشي المعتاد، أما أنه مباشرة بعد الأذان هذا لا يكاد أن يراد بهذا، لأن الصلاة لابد أن يتهيأ لها، والصلاة لا يجب القيام إليها إلا عند دخول وقتها. قال والثاني أن يؤخر الصلاة في الجماعة، أيهم أفضل؟ والأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل، وهذا الحديث يدل عليه لقوله وإذا أبطأوا أخر، فقد أخر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم، مع أنه عليه الصلاة والسلام ظاهر هذا، يعني أنه والنبي إما في المسجد أو أنه قريب منهم ويعلم حاله، ومع ذلك كان يتأخر عليه الصلاة، يؤخر مع لأنهم أبطأوا أو أبطأ بعضهم حتى يجتمعوا ويكتملوا. قال مع إمكان التقديم، كان أن يصليها لكن يترتب عليه تأخر بعضهم وفوات الصلاة، يعني فوات الصلاة على بعضهم، أو فوات تكبيرة الإحرام، أو فوات ركعة أو ركعتان منها. ولأن التشديد في ترك الجماعة والترغيب في فعلها موجود في الأحاديث الصحيحة، صلاة الجماعة وما جاء في فضلها والاجتماع عليها حديث كثير عنه عليه الصلاة والسلام، والأمر بحضورها والتأكيد في ذلك. وكل هذا يعني هو المصنف رحمه الله لم يشر إلى مسألة وجوب الصلاة مع الجماعة، يعني إذا قيل إن الصلاة واجبة مع الجماعة بل واجبة في المساجد يكون تأكيدا فوق تأكيد، يكون تأكيدا فوق تأكيد، فتزيد الفضيلة في هذه الحال. وفضيلة الصلاة في أول وقت ورد على وجه الترغيب، على وجه الترغيب يعني دون التشديد فيه، يعني بخلاف الجماعة ورد فيها التشديد، وورد ما يتعلق بالاجتماع على الصلاة، حتى إن الصلاة يشرع جمعها إلى الأخرى لأجل الاجتماع. هذا يدل على أن ليس مجرد تفويت أول الوقت، بل تفويت الوقت كله، تفويت الوقت لأجل الجماعة يشرع في بعض الأحيان ليس أول الوقت. ولهذا يشرع الجمع للمطر، يعني يترك وقت الصلاة ويقدم الذي هو شرط لها، الذي هو وقت مثلا العشاء، فتقدم العشاء مع المغرب عند المطر مثلا لأجل الاجتماع، وذلك أنه لو لم يجمعوا قد يتفرقون. فشرع الاجتماع في الصلاة، في الصلاتين في وقت واحد، وبتقديم إحدى الصلاتين مع الأخرى، مع الأخرى، يدل على تأكد أمر الجماعة والتشديد في ذلك. ما لم يرد في مسألة أول وقت، وإن ورد في الفضل، لكن في أمر الجماعة عظيم. ولهذا جاء في قوله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فأمر سبحانه وتعالى بإقامة الجماعة، بإقامة الجماعة في صلاة الخوف، مع إمكان في كثير من الأحوال في صلاة الخوف، مع إمكان أن يصلوا جماعات صلاة أمن، بأن يكون هناك جماعة تحرس وتقوم باللازم فيأمنون العدو ويكونون متيقظين له ومحتاطين له، فهؤلاء يصلون صلاة أمن بإمام واحد، ولا يصلون يعني جماعتين، ولا يتقدم صف على صف، ولا مثلا يصلي معه أناس ركعة جماعة ركعة ثم يذهبون ويأتي جماعة أخرى، على الصفات المنقولة في صلاة الخوف، هذا يمكن، ويصلون صلاة أمن لكن مع تفرقهم جماعات، صلي جماعة ثم جماعة ثم جماعة. فلما كان الاجتماع عليها جميعا لا يحصل إلا بهذا، وعلى هذا إذا كانوا في صلاة قد يطلب العدو غرتهم، كما في الحديث الصحيح في الذي قال ذكر في خالد وليد رضي الله عنه قبل إسلامه، لما قالوا: إن لهم صلاة هي أحب إليهم من أهليهم وأموالهم، يعني يريدون أن ينتظروا حتى يدخلوا فيها باغتهم. فنزلت مشروعية صلاة الخوف بين الوقتين، فصلوها على هذا الوجه، صلاة الخوف، كل هذا أجل تحصيل الاجتماع، مع أن فيها تقدم وتأخف. وقال سبحانه: فإخفتم فرجالا أو ركبانا، أفعال لو فعلت في حال الأمن والاختيار والسعة لبطلت الصلاة بالإجماع، لكن لما كان تحصيل الجماعة أمرا متأكدا ومشددا فيه عفي عن مثل هذه الأفعال لأجل تحصيل الاجتماع على الصلاة. ولذا أشار إلى هذا في قوله: ولأن التشديد في ترك الجماعة والترغيب في فعلها موجود في الأحاديث الصحيحة، وفضيلة الصلاة أول الوقت ورد على وجه الترغيب في الفضيلة، وأما جانب التشديد في التأخير عن أول وقت فلم يرد كما في صلاة الجماعة، وهذا دليل على الرجحان لصلاة الجماعة، هذا دليل على الرجحان في صلاة لصلاة الجماعة. وهذا يعني يؤيد ما تقدم من مراعاة حال الجماعة، أن مراعاة حال الجماعة مطلوب، وهو داخل في القاعدة المتقدمة، وهو إذا أمكن الجمع بين المصالح تقديمها في أول الوقت مع اجتماعي، هذا هو الأكمل. مثل ما تقدم على في قوله: وقال قوم اجتمع الجماعة، يعني حين تجتمع الجماعة في التقديم أفضل، وإن تأخروا فالتأخير أفضل. فإذا حصل اجتماعهم وتقدمهم في أول وقت حصلت الجماعة، حصلت المصلحتان. قال: نعم، فلكن إذا لم يتيسر يعني اجتماعهم في هذه الحال، فالأمر في هذه الحال لا بد من الترجيح، لا بد من الترجيح، وإن فوت مصلحة من المصالح لأجل تحصيل، فيكون يمكن يكون هذا من باب تحصيل أعلى المصلحتين، تحصيل أعلى المصلحتين، فكان الاجتماع لها اجتماع لها أولى وأتم، لأنه قد لا يتيسر اجتماعهم في أول الوقت جميعا ويتأخر بعضهم، في هذه الحالة اجتماعهم جميعا أعلى وأرفع من كونهم يقدمونها في أول الوقت مع عدم اجتماعهم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا اجتمعوا عجل، وإذا أبطأوا أخر، في اللفظ الآخر إذا كثروا عجل وإذا قلوا أخر. فهذه المسائل ترجع إلى قاعدة المصالح والتزاحم، بمعنى لا يمكن الجمع بينهما، أو مثلا أحيانا يرجع إلى قاعدة أنه يلزم من اجتماع من تحصيل مصلحة حصول مثلا مشقة، حصول مشقة، مثل مثلا تأخير الصلاة، صلاة العشاء، تأخير صلاة العشاء هو الأولى والأكمل إذا أمكن، لكن لما كان تحصيل هذه المصلحة ترتب عليه مشقة، ترتب عليه مشقة، ويقال لو إنه لوقتها لولا أنا شق على أمتي، خف النبي عليه الصلاة والسلام، فلذا لا تؤخر إلى هذا الوقت، إلا إذا فرض أن قوم محصورين مجتمعين لا يدخل معهم غيرهم، ففي هذه الحال لا بأس أن يتفقوا على تأخيره. وإن كان بعض العلم في مثل هذه المسائل يقول لا يمكن التحقق من هذه الأمور، إذ قد يعرض لبعض الجماعة الموجودين عذر ويطرأ عليه مثلا، فالأولى هو الأخذ بالحزم، والنبي أطلق عليه الصلاة والسلام قال لولا أنا أشق على أمتي، ولم يستثني حالة من هذه الحال، وهذا هو الأظهر والأكمل. نعم، إذا صح لفظ يدل دلالة ظاهرة على أن الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال كان متمسكا لمن يرى خلاف هذا المذهب، وقد قدمنا في الحديث الماضي أنه ليس فيه دليل على الصلاة في أول وقت، فإن قوله على وقتها لا يشعر بذلك، يعني على وقتها مستقبلا لوقتها، والحديث في الصلاة لوقتها ليست دلالته قوية قوية الظهور في أول الوقت، يعني لوقتها مستقبلا لوقتها، ليس الدليل على أنه بادر بها مباشرة، بل ما دام يصلي في أوائل الوقت فهو يصلي في وقتها، ثم يفسر هذا فعله عليه الصلاة والسلام، إذا أشكل ما يفسره فعله، فالنبي عليه الذي قال هذا عليه الصلاة والسلام هو الذي صلى ونظر إلى حال الجماعة فكان يراعي حالهم عليه الصلاة والسلام، فاجتماعهم أمر مطلوب، فكان تحصيله هو الأولى. وقد تقدم تفسير الغلس، وأن الحديث دليل على أن التغليس بالصبح أفضل، والحديث المعارض له وهو قوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، تقدم هذا الخبر، وقيل فيه إن المراد بالإسفار تبين طلوع الفجر ووضوحه للرأي يقينا، هذا المعنى أسفروا، يعني حتى يتبين ويتحقق الفجر. وفي هذا التأويل نظر، فإنه قبل التبين والتيقن لا تجوز صلاته فلا أجر فيه، يعني قول أسفروا بالفجر قال بعضهم مراد بالتبين والتحقق فإنه أعظم للأجر، فإذا فسر بقول أسفروا بالفجر يعني لا تصلوا حتى يطلع الفجر، فقوله فإنه أعظم الأجر قد يوهم أنه يجوز الصلاة قبل الفجر، لأنه جعل أعظم للأجر، فكأنه لا وزر في ذلك أن الصلاة عند طلوع أول الفجر أعظم الأجر، فكأن الصلاة قبل ذلك فيها أجر، وهذا لا يصح بلا خلاف، وأن الصلاة قبل طلوع الفجر لا تصح بل لا تجوز. وفي هذا التأويل نظر، وهذا وجهه فيما يظهر، فإنه قبل التبين والتيقن لا تجوز الصلاة، فلا أجر فيها. إذا كانت لا تجوز فلا أجر فيها، بل هو آثم. والحديث يقتضي بلفظ أفضل، يعني صيغة أفعل، يقتضي بلفظ أفضل أن ثم أجرين. هذا وجه الاعتراض عليه، أن قوله أعظم أن ثم أجرين، هذا أعظم وذاك فيه أجر، لكن الصلاة عند طلوع الفجر أعظم، والصلاة قبل طلوع الفجر فيها أجر. يعني يوهم أن ثم أجرين أحدهما أكمل من الآخر، فإن صيغة أفعل تقتضي المشاركة في الأصل، تقتضي، تقول فلان أشجع من فلان، فلان أكرم من فلان، يتنازع اثنان يقول هذا فلان أكرم من فلان، لا فلان أكرم، إذن هما اتفقا على أنهما كريمان، فهما متفقان في أصل الكرم، لكن أحدهما أكرم أحدهما أشجع، فوصف الكرم والشجاعة لهما جميعا. كذلك هنا أعظم للأجر، أصل الأجر على هذا في الوقتين عند تبين الفجر وقبل ذلك، وهذا التوهم لا يصح وباطل، بل كما تقدم لا أجر فيه، بل يأثم من صلى قبل ذلك، يعني صلى الفجر. نعم، يقول فإن صيغة أفعل تقتضي المشاركة في الأصل مع رجحان أحد الطرفين حقيقة، يعني في الحقيقة كما تقدم في كلام، يعني كما في التمثيل، وقد ترد من غير اشتراك في الأصل قليل، يعني قوله الحقيقة يعني في الأكثر، في الحقيقة يعني في الأكثر، الأكثر لأن غلبة الشيء يدل على الحقيقة، إذا أريد الأقل يكون عندهم هذا من باب المجاز، من باب المجاز يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة. فتقول فلان كالبحر، البحر يطلق حقيقة على بحر الماء مثلا، فإذا أردت من تقول في الكرم نحو ذلك فلا بد من قرينة تصريفه، وهذا يتعلق بالمجاز وفي بحث واسع، لكن المراد يعني الاستدلال على كلامه رحمه الله. وقد ترد من غير اشتراك في الأصل قليلا على وجه المجاز، فيمكن أن تحمل عليه وترجح، يعني يمكن أن يرد صيغة أفعل على غير وجه الاشتراك، يعني يكون أحد الشقين ليس فيه من هذا الوصف شيء أبدا، ليس فيه. تقول مثلا المسلم خير من الكافر، فلا خير في الكفر وأهله، لا، لكن مراد الخيرية هنا ترد أحيانا مع أن الوصف الثاني أو المفضل عليه ليس، أو الذي جاء بصيغة أفعل ليس فيه من هذا الوصف شيء. قال سبحانه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أصحاب الجنة خير، وخير أصلها أخير، لكن يعني في اللغة يقولون فلان خير من فلان، فلان شر من فلان، أصل خير شر أخير وأشر، لكن لكثرة استعمال هذين اللفظين سقطت الهمزة، وهذه عادة العرب أنهم يسقطون ما يكون كثيرا، ما يكون كثيرا، فخير مستقرا يعني، وليس فيه يعني أن الكفار في شيء من الخير، بل هم في شر مقيل، في شر مقيل في نار جهنم عياذا بالله منها، فهذا معناه. وهذا ورد يعني يقع في كلام العرب، وكما في الإشارة في الآية وقد ترد من غير اشتراك في الأصل، هذا ما قليل عن وجه المجاز، فيمكن أن تحمل عليه وترجح، فعلى هذا يكون أسفر بالفجر، فإن أعظم الأجر ليس المعنى المفاضلة بين وقت بين الصلاة الفجر بعد تبين الفجر والصلاة قبل تبينه، المعنى أنه أعظم الأجر، والصلاة قبل طلوع الفجر لا أجر فيها البتة، بل صاحبها آثم، فلم يرد على وجه التفضيل. وإن كان تأويلا بالعمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من وإن كان فيمكن أن تحمل عليه وتري، وإن كان تأويلا بالعمل، وإن كان تأويلا بالعمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده، وإن كان تأويلا يعني يكون كأنه بالعمل يعني من باب البيان والتفسير، يعني يكون قوله عليه الصلاة والسلام أسروا بالفجر فإن أعظم الأجر، هذا الحديث محتمل. وعلى هذا لا يمكن أن يفعل النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ما أمر به، فقال أسفروا بالفجر، وهو عليه الصلاة والسلام كان يغلس بها، فلا يمكن أن يكون المراد بالإسفار هو الصلاة بعد أن يظهر ضوءها، بل المراد بذلك أيضا مثل ما تقدم هو تبين وقتها، وأن يبادر إليها في أول الوقت بعد أداء ما يشرع لها قبلها، فيكون مغلسا بها. وتقدم الوجه الأظهر في هذه المسألة في أن الأظهر والله أعلم هو أن يقال أن قوله أسفروا بالفجر ادخلوا فيها مغلسين واخرجوا منها مسفرين، وأن هذا أيضا كالتأويل يعني قريب من هذا، يعني بعمل عليه الصلاة والسلام، وما مع ما علم من أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل صلاة الفجر صلاة الله وسلامه عليه، وكان يقرأ مما بين 60 إلى 100 آية، فهذا يدل على هذا. وأيضا تقدم الحديث الصحيح من رواية أبي صدق عن أنس مالك أنه قال وأما الفجر فكان يصلي إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر. وقد ورد عن أبي يعني بكر رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق بسند صحيح، وعن عمر رضي الله عنه أيضا وجمع من الصحابة، أبو بكر ثبت عنه أنه رضي الله عنه صلى الفجر بالبقرة، فقال له بعض الصحابة لعله عمر يا أمير المؤمنين كانت الشمس تطلع، قال لو طلعت لم تجدنا غافلين، كانت الشمس تطلع، قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. فهذا فعل أبي بكر لا شك أنه رضي الله عنه هو أولى وأحرص من أولى الناس حرصا على سنته عليه الصلاة والسلام والعمل بها، لكن قد يطيل القراءة أحيانا، كما أن هذا قد يقع من النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الصلوات، وقد قرأ بالمغرب بالأعراف كما في حديث زيد بن ثابت في حديث عائشة رضي الله عنها عند النساء فرقها في الركعتين. نقف على الحديث الذي بعده، سأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد وعلم النافع والمصال منه وكرمه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.